الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفوته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه في تلك الآيات البينات الكريمات التي ذكر فيها الصيام وفرضه وأحكامه، يقول سبحانه وبحمده: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه القطعة أو الجزء من الآية الكريمة التي ابتدأها الله تعالى بذكر أعظم نعمة أنعم بها على البشرية، وهي إنزال القرآن الحكيم. وأيضا ذكر فيه أعظم ما خص الله به هذا الشهر الكريم، وهو إنزال القرآن الحكيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ألف في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم تفيد أن ما جاء بعدها هو مرتب على ما قبلها، فالفاء هنا للترتيب، أي فشكر تلك النعمة التي خص الله تعالى بها هذه البرهة من الزمن، هذا الوقت من السنة، أن يصام شكرا لله جل وعلا. فقال سبحانه بحمده: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله سبحانه جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، الشهود هو الحضور، ويذكر الشهود على معاني متعددة، لكنه حضور يرقب فيه الإنسان لحظات هذا الزمان، ينظر فيه إلى دقائقه، فهو كالشاهد الذي يشهد على تفاصيل قضية من القضايا أو حادثة من الحوادث، فإن الشاهد لا بد أن يكون حاضر العقل، وافر الذهن، مستحضرا عظيم ما هو فيه من مقام الشهادة. يقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولهذا كان قوله فمن شهد أبلغ في استشعار عظيم مكانة هذا الزمان وكبير ما خص الله تعالى به هذه البرهة، من أن يقول جل وعلا فمن حضر أو من أدرك أو ما إلى ذلك. لله جل وعلا في ما يتكلم به سبحانه وبحمده، له جل في علاه الحكمة البالغة، وفي هذه الكلمات وتلك الألفاظ أسرار بالغة لا يوقف عليها إلا بإمعان النظر ودقيق التدبر وإجالة الفكر في تلك الألفاظ التي تكلم بها رب الأرض والسماء سبحانه وبحمده. فمن شهد منكم الشهر فليصم، الخطاب في هذه الآية هو لأهل الإيمان الذين هم أعظم من يدرك هذه النعمة، وأكبر من يعرف قدر هذه المنزلة الكبيرة التي خص الله تعالى بها هذا الشهر بتنزيل هذا الكتاب الذي جعله هداية للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، إنه خطاب للمؤمنين، والمؤمنون معلوم أنهم ينقسمون من حيث الجنس إلى ذكور وإناث، فلم يفرق الله تعالى بينهم في وجوب شكر هذه النعمة بصيام هذا الشهر. ولذلك كان صوم رمضان واجبا على الرجال والنساء، على الذكور والإناث، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وهو واجب على كل مسلم مكلف قادر. هذا هو من يتوجه إليه الخطاب في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصوم رمضان واجب على كل المسلمين ذكورا وإناثا، إلا أن من رحمة الله تعالى أن جعل هذا الواجب كسائر الواجبات منوطا بالتكليف ومنوطا بالقدرة. فالتكليف هو البلوغ والعقل، فمن كان عاقلا فإنه قد توافر فيه وصف من أوصاف التكليف، ومن كان بالغا اكتملت فيه النعمة، فكان ممن يوجه إليه الخطاب بالأوامر والنواهي والطلب والتكليف في هذه الآيات البينات التي أنزلها جل وعلا في كتابه وفي سائر الشرائع المحكمة. إن الله جل وعلا أخبر في هذه الآية بوجوب الصوم وهو في آخر مراحل التدرج في تشريع هذه الفريضة العظيمة. الله جل وعلا من رحمته ولطفه أن جعل تشريع الأحكام في بعض شرائع الإسلام مدرجة، لم يأتي الحكم فيها على حال واحدة من أول الطلب. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهذا الخبر هو في أصل فرضية الصيام على هذه الأمة، ثم جاء بيان ذلك فقال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. هذا المقطع هو في جزء من تشريع الصيام، وقد قال العلماء إن تشريع الصيام تدرج في مرحلتين، ومنهم من قال إنه تدرج في ثلاث مراحل. المرحلتان هما فرض الصوم على الناس، ثم جعل ذلك على وجه الخيار، فمن أراد أن يصوم لزمه الصوم، ومن شاء أن يفطر فإن له الفطر ويفدي عن هذا الصوم بالإطعام، كما قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا أي زاد على هذا الإطعام فهو خير له، ثم قال وأن تصوموا خير لكم، يعني ذكر جل وعلا الخيار في الصيام والفداء عن الصيام، لكنه ندب إلى ذلك العمل الكريم الكبير الذي له من الفوائد الجمة ما تزكو به النفوس وتطيب به القلوب وتصلح به الأعمال، فقال وأن تصوموا خير لكم. هذا ما ذكره الله جل وعلا في المرتبة الأولى من مراتب تشريع هذا الصوم، لكن الله جل وعلا بعد أن مرنت قلوب المؤمنين وقبلت ولانت واطمأنت بهذه الفريضة واستقر ذلك في قلوبهم، تدرج بهم إلى ما هو أعلى مما يحتاجونه ولهم فيه ضرورة قصوى لصلاح قلوبهم وأعمالهم، فجعل الصوم مفروضا على كل الناس، فقال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب صيام هذا الشهر المبارك من حيث تشريعه ومن حيث الأمر به. وقد قال جماعة من أهل العلم إن هذه الآية نسخت الآية السابقة، ولعل هذا الإطلاق في كلام ابن عباس وغيره من سلف الأمة أن حكمها لم يبقى على الآية السابقة، وهي قوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لم يبقى على حال، بل جرى فيه تخفيف وبل جرى فيه تغيير وبقي فيه نوع من الحكم يخص الكبير والمرأة والهرم والمرأة الكبيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المقصود أن الله جل وعلا خفف على عباده في بعض الأحوال التي تقتضي التخفيف وفرض هذا الصوم لحاجتهم إليه. إذن هذا الصوم في مرتبته الثانية لازم لكل المؤمنين ذكورا وإناثا ممن جرى عليهم قلب التكليف. طيب صغارنا وصبياننا ما شأنهم؟ وهل الصوم يطلب منهم؟ معلوم أن هذه الشريعة شريعة اعتنت بالصغار، فكان الصغير له حقوق وكان له واجبات، وكان من حقوقه والواجبات التي عليه أن ينشأ تنشئة تعينه على تحقيق العبودية لله تعالى. فلذلك في أصل الاعتقاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، هذا انحراف بالطفولة والفطرة عن أصلها إلى أنواع من المزلات والضلالات. فمن حافظ على هذه الفطرة وزكاها وأضاف إليها أنوار الهداية كانت نورا على نور، فلذلك شرع الله تعالى تزكية هؤلاء الأطفال وتربيتهم على الخير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا الضرب لإصلاحه وتقويمه وتزكيته وتطيبه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل للصبي حجا كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس في قصة المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم له حج ولك أجر. وهذا يدل على أنهم مطالبون مع كونهم لم يجري عليهم قلم التكليف، مطالبون بتربيتهم على الخير، ويعني الطلب لأوليائهم، أوليائهم مطالبون على مطالبون بتنشئتهم وتزكيتهم وتطيبهم. وأما الصوم فالصوم كان شائعا في صبيان الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قبل فرض صوم رمضان لما كانوا يصومون عاشوراء. وهذا القول الثاني في كلام أهل العلم في فرض الصيام، أنه أولا كان الصوم مفروضا بصيام عاشوراء، ثم جاء صوم رمضان وخير الناس فيه بين الصيام والإفطار، ثم كان لازما. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها فيما كان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم زمن صيامهم لعاشوراء، قالت كنا نصومه بعد ونصومه صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار، أي يلهون أطفالهم. وهذا يدل على أن الأطفال كانوا يعانون نوعا من المشقة المحتملة بمنعهم مما يشتهون من المأكل والمشرب وسائر ما يمنع منه الصائم، فدل هذا على أن الصوم مشروع في حق الصبيان. فينبغي أن نربي صبياننا وهم ممن يدخل في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن ليس على وجه الوجوب، إنما على وجه التزكية والتطيب والتربية والتعويد للصيام الواجب. وقد قال بعض أهل العلم إنه يطالب بالصيام إذا بلغ عشرا، ومنهم من قال يطالب بالصيام إذا كان يطيقه، وكل هذا مما قاله أهل العلم، لكن من حيث الطلب ليس طلبا يلحقه به إثم، إنما هو طلب يعان فيه على التزكية والتربية والتنشئة على طاعة الله، حتى إذا جاء وقت الوجوب وبلغ المبلغ الذي يطلب منه الصوم فرضا وعينا كان من المتأهلين لذلك القادرين عليه. إذن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم هو خطاب لعموم الأمة، إلا أنه من رحمته جل وعلا استثنى أهل الأعذار، وهؤلاء وهم الذين يباح لهم الفطر في شهر رمضان، هؤلاء لهم من الأحكام ما سيكون إن شاء الله تعالى بيانه وإيضاحه فيما نستقبل. الله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، فما هو الصوم؟ إن الصوم حقيقة هو الامتناع عن المأكل والمشرب والجماع، هذا في أصله وما ذكره الله في كتابه، ويضاف إلى هذا أنواع من امتناع النفس عن ملذاتها. فالصوم يمكن أن يقسم من حيث الإمساك فيه إلى أمرين: إمساك عن أمور حسية وهي المطعم والمشرب والجماع، وإمساك عن أمور معنوية. والذي ينبغي أن يكون الصوم حاضرا في قلب العبد ليحفظ هذا الصوم، ولهذا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وينبغي أن نفهم أن هذا الصوم مقصوده وغرضه هو تعظيم ما عظمه الله تعالى، مقصوده وغرضه هو تزكية النفوس وتطيبها وحملها على ما يرضى الله تعالى بها عن ما يرضى الله تعالى به عن عباده. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا صياما مقبولا، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعلنا ممن استعمل في طاعة الله ظاهرا وباطنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مني ومنكم، ولا تبخسوا أنفسكم بالدعاء وسؤال الفضل من الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.